أول من أحدث الموالد الشيعة، هم أول من أحدث بدعة الموالد، وأخذها عنهم الأغرار من المنتسبين للسنة عن حسن نية وحسن مقصد، ويزعمون أنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من محبة الرسول. محبة الرسول باتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة الصادقة الاتباع، وأما الابتداع فإنه ليس علامة على المحبة، وإنما هو علامة على الكراهة، على الكراهة. الذي يقول إن المولد محبة للرسول يقول: لا، هذا من كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن البدع وحذر منها، وأن تحييها وتحدثها معنى هذا أنك تكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان يريد الخير فعليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الحق، إن كان يريد العناد يريد المكابرة فله ما اختار لنفسه. لكن نحن ننكر هذا الأمر ونبين للناس أنه بدعة، ونشهد الله ورسوله والمسلمين أن هذا بدعة، براءة للذمة ونصحا للأمة، هذا هو الواجب. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة يترك البدعة ويلزم السنن، هذا هو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل المحب جعل الاتباع علامة على المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وسمعتم قول الشاعر: إن المحب لمن يحب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم نعم. ونترك البدعة، نلزم السنة ونترك البدعة، وكذلك نلزم الجماعة ونخالف الشذوذ، نلزم جماعة المسلمين ونخالف الشذوذ عن جماعة المسلمين، فلا نأتي بقول أو عمل شاذ ليس عليه عمل المسلمين وليس عليه جماعتهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة بين المسلمين. نتجنب الشذوذ في الأقوال والأفعال، فما دام المسلمون يسيرون على منهج صحيح موافق لكتاب الله وسنة رسوله، ثم يأتي واحد ويأتي بآراء ويبحث عن أقوال قالها من سبق، أو عن أدلة إما منسوخة وإما ضعيفة، يبحثون عن أحاديث قد تكون صحيحة ومنسوخة، قد تكون صحيحة والعمل على خلافها عند المسلمين لعارض عرض وعرفوه، أو تكون ضعيفة لا يجوز العمل بها، يروح ينبش عن مسائل شاذة
ينشرها، يقول هذه سنن مهجورة، هذا العجيب، يقول هذه سنن مهجورة، يعني جهل المسلمين كلهم، جهلهم كلهم أو سامهم في أجر السنة، وصار هو الذي على الحق.
هذا ما يجوز، هذا الشذوذات هذه والمخالفات ما تجوز. والحمد لله أهل السنة حريصون على اتباع الحق، حريصون على اتباع الحق، وهم أعلم بالحق وبالأدلة، وإجماعهم حجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكون واحد يأتي وينبش عن مسائل غريبة وأدلة شاذة ويروح، حتى الأحاديث الصحيحة فيها شيء شاذ، إذا خالف الراوي من هو أثقل منه، إذا خالف الراوي من هو أثقل منه وأحفظ منه، يعتبرون هذا شاذ، حديث شاذ، ولو كان سنده صحيحا إذا خالف ما هو أصح منه، يكون صحيح لكن يخالف ما هو أصح منه، أو رواية واحد لكن رواية الأكثر على خلافه، هذا يعتبره شاذ ولو كان صحيح السند. فكيف إذا كان ضعيف السند، أو ربما يكون صحيحا لكنه منسوخ؟ فيجب التثبت في هذه الأمور، ولا نروح ننبش عن مسائل ونقول هذه سنن مهجورة ونألف فيها كتب ونقول على الناس ونشوش على الناس، نشوش عليهم في أمور دينهم. هذا الواجب، نتبع الشذوذ، نجتنب الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة ما عليه جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. الخلاف هذا ضد الاجتماع، ضد الاجتماع والفرقة، ضد الاتفاق، الفرقة ضد الاتفاق، والشذوذ ضد الائتلاف على المسائل التي اتفق أو اجتمع عليها رأي أهل السنة والجماعة. لا نروح نبحث عن مسائل غريبة ومهجورة ونطلعها للناس كأن الأمة يعني جهلت أمر دينها، أو كأن الأمة علمت هذا وهجرته وتركته، هذا تضليل للأمة، هذا تضليل للأمة. وهل أنت أوتيت علما أكثر من علم علماء الأمة؟ خصوصا بعلم لم يصلوا إليه، خصوصا في آخر الزمان وفي فشو الجهل، ولا تجد من يقوم بهذه الأمور إلا إنسان متعالم، ما هو عالم، متعالم من المتعالمين، ما تعلم أصول أهل السنة والجماعة، ولا درس العقيدة، ولا درس الفقه، وإنما قرأ وتخرج على نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس منه، وهو يزعم أنه يحسن وأنه، هذه المصيبة، هذه نتيجة التعالم، أن الإنسان يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم. نعم. الأمور تحتاج إلى ضبط وإلى فقه وإلى قواعد، ما هي فوضى، العلم ما هو فوضى، تحتاج إلى ضوابط وإلى قواعد وإلى فقه في دين الله. نعم. النصيحة انك توصلها اليه بينك وبين الناصح، هو الذي يوصل النصيحة الى ولي الامر سرا بينه وبينه، اما عن مشافهة واما عن كتابة واما عن توثيق احد يبلغ ولي الامر. أما الإنكار الظاهر هذا تشهير، هذا يسمى بالتشهير، فلا يجوز هذا، لأن هذا يحدث سوء الظن بولاة أمور المسلمين، ويقلل الثقة فيهم، ويشجع المنافقين الذين يريدون الإفساد بين المسلمين. فالناصح الصحيح الذي يسر النصيحة ويوصلها إلى ولي الأمر بينه وبينه، ما يطلع عليها أحد، ولا يروح ينشرها في المجالس أو يسجلها في الأشرطة، لا يجوز، هذا تشهير وليس هو نصيحة. نعم. لو حتى أفراد الناس، واحد أخطأ، أي كونك تمسكه وتسر إليه بينك وبينه تنصحه، أو كونك تجلس وتقول فلان سوى كذا وكذا، اللي فيه ما لا فيه، الفاعل هذا منكر، هذا يزيد الشر شر، ويحمل العاصي على المكابرة. لكن لما تمسكه برفق ولين وسر بينك وبينه تنصح نصيحة في الله، على الأغلب إنه يقبل ولا يقول جزاك الله خير وتبرأ ذمتك لكن كونك تجلس في المجالس أو على المنابر أو وتشهر بالعاصي هذا هي أفراد الناس ما يجوز. فكيف بولاة الأمور؟ كيف بولاة الأمور؟ نعم. هذه ما هي دعوة إلى الله، يقول له أنت كافر، أنت خارج من الإسلام، أنت لا يا. امسه وقل له ترى الصلاة تعلم أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتعلم الوعيد الوارد في حق تارك الصلاة، وتعلم كلام أهل العلم في أن من ترك الصلاة متعمدا إنه يكفر. ما تقول له أنت كافر، تقول له من يفعل كذا وكذا فهو كافر، ولا تقول له أنت تواجهه على طول تقول له أنت كافر. إلا قلت له أنت كافر قال لا أنت الكافر، ربما يحصل بينكم مضاربة. فالداعية إلى الله ما يواجه الناس بالتكفير والتفسير والتبديع، وإنما يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. أما أنك تواجه الناس تقول لهم أنتم كفار، أنتم منافقون، أنتم كذا، يقولوا لك لا أنت الكافر وأنت المنافق وأنت، ثم يصير الأمر عكس. فالأساليب في الدعوة لها تأثير، ولها إن كانت أساليب حكمة وأساليب رفق لين أثرت تأثيرا حسنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاستغفر لهم وشاورهم بالأمر. فالرفق واللين لهما تأثير، والداعي يجب أنه يكون كذا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين له وجوب الصلاة والأدلة على ذلك، وتبين له حكم من ترك الصلاة والوعيد الوارد في حقه. هذا هو، هي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
الله يبارك فيكم. ما
المعنى صحيح لكنه ما هو بحديث، فيما أعلم أنه ما هو بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الولاة أنهم إما نعمة من الله وإما نقمة. فإذا عصى الناس ربهم وخالفوا أوامره سلط الله عليهم، سلط الله عليهم الأئمة والولاة. وإذا اتقوا ربهم وتجنبوا معاصيه فإن الله ييسر لهم الولاة الطيبين الذين يرفقون بهم ويحسنون إليهم. وفيها أثر عندكم في الشرح، في شرح الطحاوية، فيها النهي عن سب الولاة والأمر بتفقد أحوال المسلمين، وأنهم ما يسلطون إلا بسبب ذنوب المسلمين، سبب ذنوب المسلمين. نعم.
من قتل المؤمن المتعمدا من متاع وقضى ما عليه إما بالقصاص أو الدين فهل تقبل
توبته؟ إذا تاب تاب الله عليه. التوبة تنفع حتى من الكفر والشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف بالقتل؟ القتل أخف من الكفر والشرك، هو يدخل في عموم التوبة، يتوب الله عليه إذا تاب، لكن لا يسقط عن حق المخلوق. أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الجواب الكافي أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله بتعدي حرماته، لأنه يعني حرم قتل المسلم، هذا قتله فعفى الله، هذا يسقط بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه. وحق لأولياء القتيل، وهذا يسقط إما بالقصاص وإما بالعفو وأخذ الدين أو العفو مجانا. وحق للقتيل، وهذا يبقى في ذمة القاتل إلى يوم القيامة، والله جل وعلا يتولى أمره، تولى أمره. إذا تاب إلى الله فإن الله يرضي القتيل بما شاء من فضله ويخلص هذا القاتل من الإثم ومن حق القتيل. نعم. لا، الكبائر كثيرة لكن أشدها السبع الموبقات، وإلا فالكبائر كثيرة. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه كتاب الكبائر أكثر من 70 كبيرة، قالوا هي إلى 700 أقرب. والحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر كبائر كثيرة تجاوزت 300 أظن، 300 كبيرة أو أكثر، لا أكثر الظاهر. الكبائر كثيرة لكن أشدها هي السبع الموبقات والعياذ بالله، أي المهلكات. نعم.
ومن الشيخ كيف
نوفق
بين قول المصنف الصلاة على من مات منكم؟ نعم. وكيف نوفق بين قول المصنف الصلاة على من مات منكم يعني المستعصي؟ وين ترك رسول الله عليه وسلم الصلاة على الوجه الذي عليه الدين حتى تبرع عنه؟
نعم، لأن الدين حق للمخلوق. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة، ولا تسقط حق المخلوق على هذا الإنسان. فالرسول امتنع من أجل هذا، من أجل حق المخلوق لا يسقط بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا تسقط إلا بأحد أمرين، إما بأدائها إلى أصحابها وإما بالعفو عنها. ولا يسقطه صلاة الرسول ولا الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم في الشهيد ساره جبريل عليه السلام بأن الشهيد يغفر له كل شيء عند أول قطرة من دمه، قال إلا الدين، إلا الدين، فلا يغفر للشهيد حتى يؤدى عنه. الدين أمره عظيم لأنه من حق المخلوق. نعم. لا يجوز هذا، هذا معناه أنك ترى بطلان ولايته، ترى أنك لكن تقول اللهم ولي علينا خيارنا، ادعو بإصلاحهم وأن يولي على المسلمين خيارهم، لا بأس. أما أنك تقول اللهم أجل هذا الوالي وأبدله بخير منه، هذا لا يجوز. نعم.
وفي الشيخ هل تجوز الصلاة على من عرف من العدل؟ وأستطيع أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله صلى عن جمال المبتدأ.
ما أعرف أن الشيخ رحمه الله انصرف عن جنازة، اللي في بلاد المسلمين ويقدم في المساجد قلنا الأصل فيه الخير والأصل، ولا نفتش، نحن ما نفتش عن أمور المسلمين. ولا أعرف أن الشيخ محمد امتنع عن الصلاة على أحد. وأما المبتدع هل يصلى عليه ولا يصلى عليه، هذا فيه تفصيل. إن كانت بدعته تقتضي الكفر والردة هذا لا يصلى عليه، أما إن كانت بدعته تقتضي الفسق دون الكفر هذا يصلى عليه. نعم.
الله
أرجو
من فضيلتكم
أن تبينوا علامة صلاة الغائب فيها خلاف، فيها خلاف قوي، والصحيح وأقرب الأقوال إن الغائب إن كان له شأن في الإسلام كأن يكون داعية إلى الله أو ولي أمر، يعني له فضل في الإسلام ونفع للمسلمين، فيصلى عليه صلاة الغائب زيادة في درجاته. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما مات، لما له من الفضائل على المسلمين لما هاجروا إليه وأحسن إليهم، ولأنه أظهر الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وصار قدوة صارحة. فإذا كان الغائب له شأن في الإسلام، إما عالم من العلماء له جهود في الدعوة ونشر العلم، وإما ولي أمر له جهود في نصرة الإسلام والمسلمين، هذا يصلى عليه صلاة الله زيادة في حسناته. أما المسلم العادي هذا لا يصلى عليه صلاة الله، المسلم العادي يكفي الذين صلوا عليه على جنازة يكفون، لأن الصحابة كانوا يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون، ولا ذكر أنه صلى على واحد منهم، لأنه يكفي صلاة المسلمين عليه الذين عنده تكفي. نعم. قبل السؤال تكملة، وذكر العلماء إن المسلم إذا مات في مكان لم يصلى عليه، ما عنده مسلمون ولم يصلى عليه، أيضا هذا يصلى عليه صلاة الله. إذا مات في بلاد أو في محل ليس فيه مسلمون ولم يصلى عليه صلاة الجنازة صلى عليه صلاة الغائب. أما إذا صلى عليه وهو إنسان عادي من عموم المسلمين فهذا تكفي الصلاة عليه في بلده. نعم.
يقول بعض الإخوة يخالف ما كان عليه سلف الصالح في بعض عباداتهم وطرق دعوتهم، فهل نضربه وننكر منه إذا لم يصح ولم ينتجر؟ وبعضهم يقول من سلف خلافية ولهم عند الله فتنة،
الهجر بين المسلمين لا يجوز، والواجب بين المسلمين المحبة فيما بينهم، وكون الإنسان يخطي خطأ عن اجتهاد وعن إرادة للخير هذا ما يقتضي أنه يهجر وأنه يبغض، لكن يبين له طريق الصواب ويبين له يعني الطريق الصحيح، فإن قبله الحمد لله، وإلا فإنه لا يهجر لأنه مسلم ومؤمن فلا يهجر. نعم. نعم، تجد طاعته ولا تبني هذا المسجد ما دام أنه منعك من هذا، لكن لو منع من بناء المساجد عموما فلا يطاع، لكن إذا منع في موضع معين ربما يكون له وجهة نظر، إذا كان في البلد مساجد يروحون المسلمين يصلون فيها ولا يخالفون ولي الأمر ويبنون مسجد في هذا الموضع الذي منع منه، كل المساجد الأخرى. نعم. أو يختارون مكان غير المكان الذي منع من البناء فيه. نعم. حلق اللحية معصية ومحرم، لكنه ليس من الكبائر إلا إذا أصر عليه، إنهم يقولون إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، إذا أصر عليه جاهر به قد يتحول إلى كبيرة، والكبيرة كما تعلمون ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، فهذا أو وعيد في الآخرة، هذه الكبائر. أما مجرد أنه نهي عنه ولم يرتب عليه حد ولا رتب عليه وعيد ولا غضب ولا لعنة، وإنما نهي عنه على محرم أو مكروه، محرم أو مكروه وليس كبيرا، ما كل محرم يكون كبيرا. نعم. لا يجوز الخضوع للحي ولا للميت، لأن هذا ركوع، لا يجوز الركوع للمخلوق، فإن اعتبر هذا تقربا إليه هذا شرك أكبر، وإن اعتبر من باب التحية هذا بدعة ومنكر ولا يجوز هذا، إن اعتبر من باب التحية فهو منكر وحرام ولكن لا يصل إلى الخروج من الملة. أما إن اعتبر من التقرب إليه هذا يعتبر شرك أكبر لأنه عبادة. نعم. إذا مات على الشرك سمع أنه يدعو غير الله أو يسجد لغير الله ومات على هذا، نحن نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار في الدنيا. أما حكمه عند الله هذا نفوضه إلى الله سبحانه. نعم. لكن نحن نعامله بما ظهر لنا، فلا نتولى جنازته ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثها قاربه المسلمون، إنما لنا للظاهر نحكم عليه بالظاهر. أما حكمه في الآخرة وأنه من أهل الجنة أو من أهل النار هذا عند الله. نعم. نعم.
أسلامكم الله.
القاعدة كل من تربطك قرابة به من جهة أبيك أو من جهة أمك فهم ذوو أرحامك. ما من تربطك به قرابة من جهة أبيك كأعمامك وعماتك وأجدادك وجداتك من قبل أبيك وإخوانك وبني إخوانك فهؤلاء قرابة، قرابة من جهة أو من جهة الأم كأخوالك وخالاتك وأجدادك وجداتك من جهة الأم وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك هذولا قرابة من جهة الأم. نعم. أسلامكم
الله. رأى رجل رؤيا أنه دخل إلى قصر وفيه أباريق وأكواب وفيه من الذهب والفضة، ثم سأل عن صاحب هذا القصر فقيل له لفلان وفلان،
إن شاء الله نرجو أنه صالح. أقول نرجو أنه صالح، وهذه أنا ما أعرف تفسير الرؤية لكن هذه ظاهرها أنها صالحة إن شاء الله. نعم. القاعدة في الرؤية، شوفوا القاعدة في الرؤيا أنها إن كانت يعني سارة فإنك تخبر بها، وأما إن كانت الرؤيا ما هي سارة فإنك تكتمها ولا تفسرها، لا تكتمها ولا تفسرها ولا تضرك إن شاء الله، اكتم لا تذكرها لأحد ولا تفسرها أنت لأن معناها كذا وكذا، اترك ولا تضرك بإذن الله. نعم. التعزية مشروعة، ولكن لو أنهم ما رتبوا هذا الترتيب لكان أحسن، لأنه ربما يتطور ويعتقدون الناس أن التعزية تكون عند القبر، والأمر ليس كذلك. التعزية ليس لها مكان معين، أينما لقيت أخاك المصاب تعزي في المقبرة، في الطريق، في بيته، في المسجد، في متجره، في دكانه، في مزرعته، ما له مكان معين، هذه هي التعزية. أما ترتيب مكان معين أو عادة معينة هذا لا يجوز. نعم. كذلك تحديد بأيام أو في مكان معين هذا كله لا أصل له، وربما يتطور إلى مآثم وإلى نعم هذا تقيد بهذه الأمور هذا أمر لا يجوز، لأنه يتطور إلى بدع وإلى إقامة مآثم كما هو في البلاد الأخرى. نعم. وأمر التعزية سهل وميسور، ما تصعب التعزية إلى الحد. نعم.
والرجل
يعد الوضوء، يعد الوضوء عنده قريب منه، حتى إذا جاءت الصلاة يتوضأ في مكان، يهيئ الوضوء أو يهيئ أهلها خادمها أو قريبه، يهيئ ما هو بيصير ما عنده ماء ويترك التهيئة وإذا جاءت الصلاة يقول أنا ما عندي ماء، لا، الواجب أنه يهيئ عنده ييسر له. نعم. لا تجوز الصلاة خلف من لا يحسن فات يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، لا تصح صلاة لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، إلا لمن هو مثله، أما من هو أحسن منه فلا يجوز أن يصلي خلفه. نعم. يجب عليك نصيحتهم والمواصلة في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم، لا تيأس، كرر النصيحة لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. لا، لما خرج منه شيء فليس عليه غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي الاغتسال من خروج المني، أما ما دام لم يخرج شيء فليس عليه اغتسال.
هذه رسالة من المستمع أبي عبيدة خيري من السودان، بعث ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تصح سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح؟ وهل فيها دعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه لا يجوز في وقت النهي، أم أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فيجوز في غير وقت النهي ولا يأخذ، فيجوز في وقت النهي ولا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه؟ وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة فيجوز في أي وقت، ولأن سببه التلاوة، حتى لو قلنا إنه صلاة فإنه يدخل في ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الصحيح أنها تفعل في أي وقت حصل سببها.
نعم. على القول أنه ليس بصلاة يا شيخ، معنى ذلك أنه لا يحتاج مثلا طهارة،
ما يأخذ أحكام الصلاة، ما يشترط له شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا. نعم.
وإن سجد وقد تبدو بعض عورته مثلا،
العورة لا يجوز كشفها أبدا في الصلاة ولا غيرها. نعم. وهو سأل عن ما يقال في سجود،
نعم،
فيه دعاء. نعم، فيه دعاء مثل سجود الصلاة تماما، في أنه يقول سبحان ربي الأعلى الأقل مرة والأكثر ثلاث مرات، ثم يدعو بما تيسر له من أنواع الأدعية، لأن السجود مظنة الإجابة وهو أقرب ما يكون إلى الرب سبحانه وتعالى، سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدركت الإمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى أو الثانية ولم أصلي عقبه ولم أصلي راتبة الفجر، هل يصح لي أن أصلي بعد السلام مباشرة؟
نعم، إذا فاتتك راتبة الفجر قبلها فأنت بالخيار، إن شئت أن تصليها بعد الفجر مباشرة، وإن شئت أن تؤخرها إلى ارتفاع الشمس وهذا أحسن، ولكن لو صليتها بعد الفجر مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الصلاة فهو الآن يصليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم. وذلك لآكدية، وذلك لتأكد هذه الراتبة، وهذه الراتبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا،
ولما حصل له مع بعض أصحابه نوم في السفر ولم يوقظهم إلا حر الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الراتبة بل صلاها أولا ثم صلى الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في ورود العدد 77 أكثر من غيره في القرآن الكريم؟
الله أعلم. أنا لا أحدد ولا أحسن التعلق بهذه الأعداد والاعتقاد فيها أنها تدل على شيء. هذه أعداد تأتي بحسب سياق الكلام وبحسب الخبر الذي ترد فيه، لا القصد إلى الأعداد وأنها تدل على التشاؤم أو تدل على التفاؤل أو غير ذلك مما يعتقده الخرافيون. نعم.
السلام الله عليكم. يقول إذا صليت الوتر ثم نمت وصحوت هل يجوز لي أن أتنفل؟
نعم يجوز أنك تتنفل بعد الوتر، يجوز أنك تتنفل بعد الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع كتب على اسمه أبا عمار له عدد من الأسئلة، يقول في أولها نرجو من فضيلتكم التحدث عن فضائل التوحيد مع بيان آثاره وثمراته وعن بعض أخبار الأنبياء عليهم السلام والصالحين الذين حققوا التوحيد ما مظاهره في الحياة العامة، لأن كثيرا من الناس هداهم الله تعلقوا بالقبور والأضرحة والطواف حولها مع بيان حكم الشرع في فعلهم هذا.
فضائل التوحيد عظيمة جدا، أعظمها أنه يرجع العبد إلى ربه عز وجل الذي خلقه ورزقه وأمده بما يحتاج إليه فيتعلق قلبه بالله ويعرض عما سواه. ومن فضائل التوحيد أنه يقي من عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن فضائل التوحيد أن الله يكفر به الذنوب، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم يعني ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل التوحيد حصول الأمن في الدنيا والآخرة، قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا المراد به الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم أنواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله. فمن سلم من الشرك حصل له الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه أبدا وإما مطلق الأمن الذي قد يحصل معه شيء من الخوف ولكن مآله إلى الأمن التام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما تفسير قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه الآية كما يقول أهل العلم قطعت عروق الشرك من أصله، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأربع مقامات في هذه الآية. قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن المدعو لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، فكيف تدعو من لا يملك شيئا؟ المدعو والمطلوب لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، وإلا كان دعاؤه عبثا. وواقع المعبودات من دون الله أنها لا تملك شيئا حتى مثقال الذرة، الذرة وهي الهباء أو الذرة وهي النملة الصغيرة لا تملك من السماوات ولا من الأرض شيئا، فكيف تدعى من دون الله؟ المقام الثاني، إذا لم يكن المدعو مالكا لما يطلب منه فقد يكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية أو المقام الثاني، إذا لم يكن مالكا للمطلوب منه فقد يكون شريكا فيه، قد يكون شريكا لمن يملكه، وهذا منفي عن معبودات المشركين، فإنها لا تشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ملكه، له ملك السماوات والأرض لا أحد يشاركه في ذلك. الحالة الثالثة أو المقام الثالث، إذا لم يكن مشاركا فربما يكون معينا للمالك ومؤازرا له، والله جل وعلا ليس له معين وليس له وزير وليس له ظهير، هو الغني سبحانه وتعالى، فهذه المعبودات ليست معينة لله في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ولا يحتاج إلى من يعينه ويؤازره. الحالة الرابعة أو المقام الرابع وهو الأخير، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا للمالك فربما يكون وسيط أو شفيع عند المالك، وهذا منفي عن الله جل وعلا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذن، لا أحد يشفع عنده إلا بإذن، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا لهم، ويضطر الملوك إلى قبول شفاعتهم لئلا يفسدوا عليهم ملكهم. أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، وهو الذي يأذن فيها لمن يشاء بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما موقفنا تجاه الكفار وتجاه أهل البدع والزيغ وكذا أهل الكبائر؟
أما موقفنا من أهل الكفر من مشركين وكفرة وملحدين، موقفنا منهم دعوتهم إلى الله وتبليغهم الدعوة إبراء للذمة، فإذا لم يقبلوا وجب أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإذا لم يقبلوا الدعوة فالواجب البراءة منهم وعدم محبتهم والمصارحة بشركهم ومعاداتهم في الله حتى يرجعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما موقفنا من أصحاب الكبائر من المسلمين فموقفنا النصيحة لهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ولكن لا نتبرأ منهم لأنهم مسلمون، فهم إخواننا ولا نتبرأ منهم، ولكن نناصحهم وندعوهم إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليهم، وإذا كان في هجرهم مصلحة راجحة لأن يتركوا حتى يتوبوا جاز الهجر لأجل المصلحة الراجحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان الهجر معهم لا يجدي شيئا بل قد يزيدهم شرا فإنهم لا يهجرون ولكن مع استمرار المناصحة. نعم.
والموقف من أهل البدع يا شيخ؟
الموقف من أهل البدع
لأنه ذكر في السؤال وتجاه البدع،
سؤال عظيم، سؤال عن أهل البدع، لأن أهل البدع يتساهل فيهم كثير من الناس، الواجب مقاطعته على كل حال.
نعم.
ما داموا على البدعة تجب مقاطعته، وليسوا مثل الفاسق المسلم الذي عنده معاصي لكنه لم يصل إلى حد الكفر، هذا قلنا فيه تفصيل. أما البدع فليس فيه تفصيل، يهجرون حتى يتركوا بدعهم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من الناس هداهم الله قل اهتمامهم بالقرآن حفظا وتلاوة وعدم تدبر وتفهم لمعانيه مما أوقعهم في البدع والضلالات، فهل من توجيه؟
نعم، الواجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن بتدبر، وأن يعملوا بما يدعو إليه القرآن من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والذنوب والسيئات وترك الأخلاق الرذيلة. الواجب التخلق بأخلاق القرآن وما يدل عليه، وليس المراد من القرآن مجرد التلاوة أو تحسين الصوت أو تجويد التلاوة، هذه وسائل وليست مقصود. المقصود هو التدبر والعمل بالقرآن. نعم.
السلام عليكم. يقول أيضا: هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله، وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم، تضييعها هذا كفر مخرج من الملة. تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى ترك الصلاة. فالواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة حتى يبرأوا من النفاق، وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا. نعم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مسألة الأولى: حكم الصلاة خلف الولاة، خلف ولاة الأمور الذين قد يكون عندهم عدم الصلاة في دينه، إلا أنهم لم يخرجوا إلى الإسلام. الذين عندهم شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى الكفر، فهؤلاء تجب طاعتهم كما يأتي، ويحرم الخروج عليهم، وهذا سيأتي إن شاء الله. وتجب الصلاة، تصح الصلاة خلفهم، ولا يجوز ارتجالهم ترك الصلاة خلفهم، لأن هذا تشريف للكلمة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء الذين حصلت منهم ظواهر سيئة تكثر قصتهم، كالحجاج بن يوسف الثقفي وهو معروف بظلمه وتعديه، كانوا يصلون خلفه، صلى خلفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الوليد بن عقبة بن ابي معين قد كان يشرب الخمر وكان اميرا ناحية العراق، وكان ابن مسعود وغيره يصلون خلفه ولا يعيدون الصلاة، لأنه لم يخرج عن الإسلام، لأنه مسلم، والصلاة إحسان، وهو يفعل إحسانا وعملا صالحا بالصلاة، وأما رزقه فهو عليه، رزقه عليه، وأما الصلاة فهو عمل صالح. ولما قيل لعثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وقت محاصرته، إن الناس إن فلان يصلي بالناس وهو
أمير فتنة، فقال عثمان رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: يا ابن أخي، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. الصلاة عمل صالح وإحسان، فإذا فعلها ولاة الأمور فإنهم فعلوا معروفا وإحسانا أن يصلي خلفهم، هذا من ناحية. الناحية الثانية ما أشرنا إليها أن في ترك الصلاة خلفهم فيه محذور عظيم، وهو شق العصا وتفريق الكلمة وسفك الدماء، فلا شك أن هذا خطر عظيم يجب أن يتلافى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ورد عنه هذا الحديث، ورد: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. هذا من حيث العموم، فكيف ولاة الأمور الذين في منابذتهم وتركهم شقا لعصا الطاعة وتفريقا للكلمة وآثارا سيئة على المسلمين؟ هذه مسألة عظيمة جدا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يصلون الجمع والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير، برا كان أو فاجرا. البر هو الصالح والفاجر هو الفاسق، يصلون خلف كل أمير برا كان أو فاجرا ما لم يخرج عن الإسلام. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. فهذه مسألة عظيمة. نعم. المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم ولو كان فاسقا، صلى عليه ما دام انه لم يخرج من الاسلام، غايه ما يكون من عنده معاصي تقتضي فسقه فانه يصلى عليه، لانه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يصلى على جنازته اذا مات، ما لم يكن خرج عن الإسلام بمعصيته أو بمذهبه أو باعتقاده. فإذا خرج عن الإسلام وارتد عن الإسلام بسبب معصيته أو رأيه أو مذهبه فإنه لا يصلى عليه، لأنه ليس ليس بمسلم يعتبر مرتدا لا يصلى عليه. وما كل إنسان يحكم بالردة على الناس، ما يحكم بها إلا أهل العلم وأهل البصيرة، لأن بعض الناس كل شيء يعتبره ردة خروج عن الإسلام. لا، المسألة محكومة يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى ما قاله العلماء في كتب العقائد وإلى مذهب السلف، وليس كل إنسان يحكم على الناس ولو كان فيه غيره فيه دين فيه محبة للخير، لكن يخطئ إذا صار ما هو متفقه في دين الله